يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا وأبنائنا من مدينة مستغانم. وموضوع هذه الكلمة اقترحه بعض إخوانكم متعلق بشيء من فوائد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن السنوات الخداعات. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه وغيرهما بسند، صححه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، عن الصحابيين الجليلين، وهما من المكثرين رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهما أكثرهما رواية، وهو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون أو سيأتي على الناس، سيأتي على الناس. وجاء في رواية كذلك زيادة قبل الساعة، أو إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي لفظ للإمام عند الإمام أحمد: الفويسق يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. كون هذه السنوات خداعات لما يقع فيها، لما يقع فيها، وهذا الذي أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام. في هذه السنوات يصدق الكاذب، ويكذب الصادق، يصدق الكاذب. والكاذب هذا وصف لمن يقع في هذه الخصلة الذميمة، وهذه المعصية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. يعني يصبح من الناس ناس يعرفون بين إخوانهم بهذه الخصلة الذميمة التي الواجب على كل مؤمن أن يتنزه منها، وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيها، لأن المؤمن لا يكذب بحال من الأحوال، لا يكذب. ولهذا من الدروس التي نستفيدها من قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، الذي تأخر عن غزوتك تبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وإن من كتبة الله علي أن لا أكذب أبدا، يعني أن يصدق في الحديث دائما وأبدا، وهذا هو الأصل في حق المسلم. ولا يكذب المسلم إلا في حالات ثلاث أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بما فيها من المصلحة العظمى، وهذا دليل على أن هذه الشريعة جاءت لحفظ المصالح، يعني مصالح العباد، لجلب المصالح ودفع المفاسد. يجوز الكذب في الحرب في حال القتال، يجوز على الجندي المسلم أن يكذب على عدوه اتقاء شرهم وفتنتهم بالمسلمين. يجوز كذلك أن يكذب لتحقيق مصلحة ذات إصلاح ذات البين، وهي مصلحة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. يكذب حتى يصبح بين اثنين من المسلمين، مثلا يأتي لأحدهما ويقول له فلان أخوك ذكرت عنده وأثنى عليك خيرا و و و و ولم يثني عليه لا خير ولا هم يحزنون، ولكن حتى يبين قلب أخيه تجاهه كذب هذه الكذبة ليصطلحا وليجتمعا بعد ذلك. وذلك يجوز للمسلم ليكذب على أن يكذب على زوجته حتى لا تفسد هذه العلاقة أو هذه الرابطة الزوجية. وفي هذه الحالات ينبغي على المسلم أن يجتهد في استعمال المعاريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني المسلم يستغني عن الكذب باستعمال المعاريض، والمعاريض هي الحيل الشرعية، يعني الإنسان يتكلم بكلام يقصد به غير الشيء الذي يسمعه المخاطب، وهذا يعتقد أنه شيء وهذا يعتقد مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في غزوة بدر ولقي أناسا من الأعراب فسألوه من أين، يعني من أين القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ماء، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف وبقي القوم يخوضون في هذا الماء. هذا منين؟ يعني قالوا هذا من جدة من كذا، فهذه من المعارض. النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من ماء، يعني أصل خلقة الإنسان خلق من ماء مهين، وصاحب المعارض لا تكون كاذبة. ولهذا فصل ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إلام الواقعين في هذه الحيل الشرعية، وذكر نماذج كثيرة منها رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فهذه السنوات الخداعات من علاماتها أن يصدق الكاذب، وهذا فيه دليل وإشارة على أن الكاذب لا يصدق، المعروف بالكذب لا يصدق حتى يأتي الخبر عن غيره ممن هو ثقة عند المسلمين. وفي هذا كذلك دليل، وفي هذا كذلك دليل على أن الكذب صفة من الصفات القبيحة الذميمة. وفي هذا كذلك دليل آخر على أن المسلم لا يصاحب ولا يجالس إلا أهل الصدق من عباد الله، ولهذا أمر بهذا الله جل وعلا أمر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. حيث قبل له ونفسك مع الذين يدعون ربهم بالثلاث والعشرين يريدون وجهه. وهؤلاء الصحابة الذين عرفوا بالصدق والأمانة وهم خيار هذه الأمة بعد نبيها. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمرنا أن نكون مع الصادقين، هذا منطوق الآية، مفهومها أنه لا يجوز لنا أو أننا نهينا أن نكون مع الكاذبين، أن نجالسهم أو نسمع منهم أما إلى ذلك. ثم قال بعد ذلك: من صفات هذه السنوات الخداعات يكذب فيها الصادق. وهذا الذي نعيشه هذه الأيام، أصبح الكاذب المصدق الذي يفتري على الناس ويفتري على المشايخ ويبهتهم، هذا يصدقه الناس. والذي يصدق في الحديث ويبين للناس الحقيقة، هذا يكذبه الناس، هذا يكذبه الناس. ومن أمثلة ذلك ما يقع الآن في الساحة. الشيخ عبد المجيد كتب بيانا لما اتهم بالتأكل بالدعوة وقضية الأموال، كتب هذا البيان الذي يبرئ فيه نفسه والذي يدافع فيه عن نفسه بعض الملبسين، جعلوا هذه منقصة، قالوا البيان هذا يدافع فيه على نفسه. أليس هذا من مما ينبغي على المسلم، أن يدفع التهمة عن نفسه وأن يسعى لبراءتها وأن يجتنب الشبهات التي تفتح عليه هذه الأبواب، أبواب الشر؟ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ما يتكلموش فيه الناس. كان الأولى والأولى دائما أنه الإنسان يبتعد عن كل أمر يسبب له مثل هذه الريبة، ابتداء في مخالطاته وفي مجالسه وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فهذا الرجل الذي يعرف عندنا بالصدق والأمانة كذب في كل ما قال، كذب في كل ما قال. أما الذي أقل أحواله أن يكون مجهولا عندنا، لا نعرفه، بمعنى أننا لا نعرف صدقه من كذبه ولا نعرف أمانته من خيانته، يعني ليس معروفا عندنا، أضف إلى ما وقع فيه من الأمور التي فيها ريبة كالخيانة في المكالمات، يقوم بالتسجيل دون استئذان، وهذه من الخيانة كما قال العلماء عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة. وهذه الفائدة ذكرها شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه في هذا الحديث، في هذا الحديث. وأن كل من سولت له نفسه ووقع في مثل هذا فهو خائن، فهو خائن بنص حديث رسول الله. فكيف يؤمن الخائن يا عباد الله؟ كيف يؤمن الخائن؟ جاء أحدهم يحتج علي بأن الرجل عنده أدلة. شي الأدلة هذه؟ وشي الأدلة هذه؟ أنا ظننت أنه عنده فيديوهات صورتها الكاميرات الدار. أخونا الشيخ عبد المجيد صورا وهو يسرق من سدانته، نسأل الله العافية. قال لي مكالمات بينه وبين الشيخ ورسائل واتساب وكذا، يعني هذا أذن له أن يسجل هذه المكالمات، أليست هذه خيانة؟ بلى هذه خيانة، فهذا أصلا هذا خائن كما فعل لهم من صعابق الأمور، كان هذا معروف عنهم، يتصل بك ويخون ويسرق، حتى أن بعضهم ربما يسرق ما في هاتفك، تلتفت حتى للجهة الثانية ويقوم بسرقة ما في هاتفك كله، كما وقع لنا مع بعض الخونة اللئام، مع بعض الخونة اللئام تأمده على هاتفك فنسخ نسخة عنده لكل ما فيه، سواء كانت محادثات أو تسجيلات أو رسائل أو ما إلى ذلك. وكان يقول لأحد مشايخه أن فلان اشترى أرضا بثمن ضخم، نعوذ بالله، لأنه العقد كان موجود بالأخ، صور لي العقد وأرسله لي، ووقع بين يدي هذا الخائن هذا. ويقول هذا الشيخ هذا، يقول له، يقص على القصة، قال له فلان قال لي أفرغ لي الهاتف، فأفرغت نسخة عندي، يعني سرقة وخيانة، وسكت على شرطه وباطله وأقره على ذلك، وأخذ يردد جفت. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهؤلاء لا يمكن بحال من الأحوال أن يصدقوا أو يؤمنوا، لأن في هذا مفسدة عظيمة، والعلاقة واضحة بين الخداع وبين هذه الأوصاف. ولهذا استحقت هذه السنوات أن توصف بهذا الوصف المناسب لهذه القبائح. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وصفها بمثل هذا الوصف، يعني سنوات خداعات. الواجب على المؤمن فيها أن يكون على حذر وأن يكون ملتزما بأمر ربه تبارك وتعالى وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يكون ثابتا في أمره، وأن يأخذ ما يعرف ويبتعد عما ينخر ولا يعرف، سواء كان في الأشخاص أو الأصول والقواعد التي أصبح اليوم كل من هب ودب يقاعدها ويؤصلها. وهذا معنى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، بعد قوله ويؤتمن فيها الخائن، يؤمن فيها، يكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، يعني الذي الأصل فيه أنه لا يؤتمن. من الناس من يأتمنه على أمره، يأتمنه على أعراض المؤمنين، يأتمنه على أمواله أو أموالهم وما إلى ذلك، ويخون فيها الأمين في هذه السنوات، اللي معروف بأمانته يصبح خائن، الناس تصفه بمثل هذه الخيانة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذا ظلم وتعدي على أعراض الغير، على أعراض المسلمين، خاصة إذا كانوا من ذوي الفضل والعلم والخير في الناس. هؤلاء الواجب أن يجلوا وأن يحترموا وأن يعرف لهم قدرهم وأن يحسن بهم الظن دائما وأبدا، ولا يتصرف معهم كما يتصرف مع سائر الناس. هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت مأمورا بأن تحسن الظن بإخوانك جميعا، وهذا من خلق المسلم، فإحسانك الظن بعلمائك وبأهل الفضل والخير في هذه الأمة لا وأحرى أو لا وأحرى إلا في من بان حالهم وظهر انحرافهم، وهؤلاء قد يجب التحذير منهم. أما من كان معروفا بالخير والصلاح والدعوة إلى الخير فهذا الواجب على المسلمين جميعا أن يعرفوا له قدره، أن يعرفوا لهم قدرهم، والناس يتميزون في هذا. اللئيم هو الذي لا يعرف لهؤلاء قدرهم، والمخذول هو الذي خذله الله جل وعلا وبخص هؤلاء حقهم وأصاب أعراضهم. ولهذا رحم الله سلف هذه الأمة الذين كانوا يقولون علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، علامة يعني العلامة التي بها يعرفون، يعرف هؤلاء الأشرار أهل البدع والأهواء، يعرفون بماذا؟ بطعنهم ونيلهم من علماء أهل السنة أهل الأثر، لأن هؤلاء إذا طعن فيهم فالطعن إنما في ما يحملونه، طعن في دعوتهم وطعن في منهجهم، ومنهجهم هو منهج أهل السنة والجماعة، منهجهم هو منهج سلف هذه الأمة رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. فعاد الطعن إنما هو في هؤلاء، ومن طعن في هؤلاء لا شك ولا ريب أنه من أهل الشر والباطل. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ثم بعد هذا قال: وينطق فيها الرويبضة. والرويبضة هذا الذي قصدت بمن يقعد ويؤصل، وهو لا يصلح لمثل هذا أبدا وليس أهلا لهذا أبدا، الذي يؤصل عندنا ويبين الحق ويضع قواعد لهذه الأمة لطلابها ولعامتها، هم أهل العلم لهذه الأمة الذين رفع الله جل وعلا قدرهم وميزهم عن غيرهم. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون أبدا. والرويبضة هذه الكلمة المجملة التي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنها، لما قالوا وما الرويبضة، يعني المقصود ليس المعنى اللغوي، وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، يعني الرجل الحقير الوضيع الذي يتكلم في أمر عام، يتكلم في المسائل الكبار، ليس أهلا لمثل هذا. ولهذا من المسائل مسائل لا يتكلم فيها إلا من كان في مستواها وفي منزلة من يتكلم في أمثالها، وهذا ليس للعلماء، ولهذا إلا للعلماء. ولهذا العلماء يقسمون المسائل إلى ما يعرف بالنوازل، يعني جمع نازلة، والنازلة هي الأمور التي تقع للأمة لم تكن قد وقعت من قبل. ولهذا قد يلتبس على الناس حكمها فيأتي العالم ويبين حكمها. هذا مثل ما وقع في أيامنا هذه من نزول هذا الوباء الذي ابتلى الله جل وعلا به الأمة جميعا. هذه المسألة وما تعلق بها من أحكام لا يتكلم فيها إلا الكبار، يعني العلماء المجتهدون يجتهدون فيما تعلق بها من أحكام. هذا معنى هلعينا عن معنى النازلة، أوش أي واحد يتكلم أو مجهول يتكلم أو طالب مغبور يتكلم أو ما إلى ذلك، يتكلم الكبار. وإذا تكلم الكبار اعتبر هذا اجتهادهم، والمجتهد في هذه الأمة ولله الحمد والمنة مأجور على كل حال، مأجور على كل حال، وهو كما يقول علماؤنا بين الأجر والأجرين، إذا أصاب أي أصاب الحق لم أجره، وإذا أخطأ فله أجر واحد. والحديث هذا فيه دلالة على أن المجتهدون قد يخطئون، المجتهدون قد يخطئون، وقول المجتهد ليس بحجة على مجتهد آخر، لأن كل يجتهد بحسب ما عنده من الأدلة وبحسب فهمه وبحسب استنباطه، والخلاف ليس بالضرورة أن يكون الخلاف في الدلالات أو في الأدلة، يعني في منطوقها مثلا، بل الخلاف قد يكون في مفهومها، وهذا هو الغالب الذي يقع بسببه الخلاف الذي يكون من خلاف من الخلاف السائغ، والذي فرق العلماء بينه وبين الخلاف الغير سائر. الخلاف الغير سائر هذا لا عبرة به ولا يعذر صاحبه من رجحه أو تمسك به، بخلاف الخلاف السائر هذا من ما وسع الله جل وعلا على هذه الأمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الاختلاف بين الصحابة، اختلافهم رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة، والصحابة اجمعوا على المسائل، هذه المسائل لا يجوز مخالفتها لمن جاء بعدهم، لأن مخالفتها مخالفة لأمر الله جل وعلا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فاستدل علماؤنا بهذه الآية على عدم جواز مخالفة إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويطبق الرويبضاء يتكلم، والعبرة ليست في كلامه وبنطقه، العبرة إنما هي بمن يسمع له، بمن يصغي له، هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. وهذا كذلك حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام حين يرفع العلم عن هذه الأمة، وهذا الحديث كذلك علم من أعلام نبوته، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتزع الله العلم من قلوب العلماء، إنما يرفع العلم بقبض العلماء، أو في معنى ما قال عليه الصلاة والسلام يرفع العلم بقبض العلماء حتى يعني بموتهم، حتى إذا لم يبقى أو لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا، هذه هي المشكلة. أفتوا بغير علم، وجد من يستفتيهم ووجد من يسمع لفتاويهم، والأصل أن هؤلاء لا يستفتون. ومع الأسف الشديد أصبحنا اليوم نستفتي المجاهد، هؤلاء المعروفين بمشايخ القنوات أو مشايخ الناس، هذو ليسوا معروفين إلا في هذه الشاشات، إلا في هذه الشاشات. لا زكاهم العلماء ولا عرفوا بمجالسهم العلمية وما إلى ذلك من آثارهم التي تكون في الأمة أبدا، إنما عرفوا في هذه القنوات، تستفتيهم الناس ويفتون الناس، والنتيجة ما هي؟ قال فضلوا وأضلوا، ضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم بهذا الفعل الشنيع، لأنهم يتكلمون في دين الله جل وعلا بلا علم وبلا حجة ودليل، بل يتركون الدليل ويتكلمون بآراء الرجال ويقدمون آراء الرجال على النصوص الشرعية. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذا مسلك مشين ومنهج من مناهج المخالفين المبتدعين، لأن أهل الحق أهل السنة والجماعة الدليل الحق هو حجتهم والعلم عندهم. قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، هذه هي أصولهم، الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. ينطق هذا الرويبضة في حين رفع العلم، ولا يبقى إلا أمثال هؤلاء، فإذا تكلموا أفسدوا أكثر مما أصلحوا وكانوا سببا لفتنة الناس. قال الرجل عرفه بالرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وفي لفظ عند الإمام أحمد الفويس يتكلم في أمر العامة، يعني تصغير فاسد، لأنه يقع في مخالفات وهنات وزلات تدينه، نسأل الله العفو والعافية. وفي لفظ آخر وفي رواية الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة، السفيه لا يصلح، السفيه يسمع ويتكلم، السفيه يرفع السفع عن نفسه والجهالة، وهذه لا يرفعها إلا بالعلم، العلم النافع المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لهذا ينبغي علينا معاشر المسلمين أخذا من هذا الحديث العظيم أن نعرف لهذه الصفات الحميدة فضلها ومنزلتها، وأن نعرف من نصاحب ومن نجالس، وأن نعرف لهذه الأخلاق القبيحة منزلتها في دين الله في دين الإسلام، وأنها سبب للمفاسد وسبب للعظام والفتن، كما هو حاصل في أيامنا لما انتشر هذا الكذب والافتراء، ولما وجد من يصدق الكذب ويسمع لكلامهم ويقرأ لمنشوراتهم، لا كثرهم الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، وأن يوفقنا لأن نكون دائما وأبدا مع الصادقين، مع الصادقين من علمائنا الربانيين ومن إخواننا الطيبين الصادقين الذين يخافون الله عز وجل ويذكروننا بخوف الله تبارك وتعالى، لا من أولئك الذين اجترؤوا على أنفسهم وضلوا طريقهم وجعلوا دينهم الطعن في البراء من الناس والتمكيص من شأنهم، بل وجعلوا دينهم الطعن في مشايخ السنة وعلمائها. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما أسأله جل وعلا أن يجعلني وإخواني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.